الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المباركون في هذا الدرس 73 من دروس التفسير، والتي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة، وأن يرزقنا العمل به وتدبره ودعوة إليه، اللهم آمين. أيها الإخوة، كنا قد وصلنا في التفسير إلى سورة الفرقان، ونبدأ من الآية 32 بفضل الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا إخبار من الله عز وجل عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم، يقترحون من ضمن مقترحاتهم على القرآن الكريم، يقولون: لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، أي لولا وهل أنزل هذا القرآن مرة واحدة كله كما كانت الكتب قبله كالتوراة والإنجيل والزبور. فأخبر الله عز وجل أن نزول القرآن مفرقا على حسب الوقائع والأحداث هو أبلغ في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين. فإذا حدثت حادثة فنزل القرآن يطمئن القلب بعد قلقه وبعد اضطرابه، فيكون هذا أبلغ مما لو كان القرآن نازلا فحدثت الحادثة فتذكر الإنسان ما نزل من القرآن. لا، بل الأبلغ في التثبيت وتهدئة النفس وطمأنة القلب أن ينزل القرآن منجما مفرقا على حسب الوقائع والأحداث. يأتي المشركون أو يأتي اليهود والنصارى يسألون النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فينزل القرآن مصدقا أو مبينا أو شارحا أو رادا على شبهة، فيكون هذا أبلغ. وهذا يدل على عناية الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته من المؤمنين. فقال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي وفسرناه تفسيرا وبيناه تبيينا. وذكرنا قبل ذلك أن القرآن كان له عدة تنزلات. التنزل الأول إلى اللوح المحفوظ، التنزل الثاني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في البيت المعمور، وهذا كان تنزلا كاملا، ثم تنزلا مفرقا على مدار 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن ذلك لا يعني، وعليكم السلام، أن التنزل الثالث كان من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى هذا أن جبريل كان يقرأ مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ أو مما هو مكتوب في أيدي الملائكة في السماء الدنيا فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يسمع القرآن من الله عز وجل ثم ينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى: كذلك يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمجمل معنى الآية أي وقال الذين كفروا بالله هل لا نزل على الرسول هذا القرآن دفعة واحدة ولم ينزل عليه مفرقا. فأخبر الله عز وجل أنه قال: نزلنا القرآن كذلك مفرقا لتثبيت قلبك أيها الرسول بنزوله مرة بعد مرة، وأنزلناه شيئا بعد شيء لتسهيل فهمه وحفظه. إذن كان نزول القرآن مفرقا له فوائد عظيمة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب المؤمنين، كذلك لتسهيل حفظه على الأمة، فما ينزل شيئا يحفظوه ثم ينزل شيئا آخر يحفظوه وهكذا، وكذلك لتيسير فهمه، لتيسير فهمه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي ولا يأتيك أيها الرسول المشركون بمثل مما يقترحونه إلا جئناك بالجواب الحق الثابت عليه وجئناك بما هو أحسن بيانا. إذا ولا يأتونك بمثل أي ولا يأتونك بحجة وشبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي ولا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم. فيبقى في هذا عناية من الله سبحانه وتعالى كبيرة برسوله عليه الصلاة والسلام، حيث كان يأتيه الوحي من الله بالقرآن صباحا ومساء، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة. كانت الكتب المقدمة تنزل مرة واحدة، لا، كان سيدنا جبريل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، فكل مرة ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام كنزوله بالقرآن كاملا على الرسل قبله. فهذا المقام هو مقام تفريق القرآن وإنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمع. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه أعظم نبي أرسله الله، وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا، لصفة إنزال القرآن جملة واحدة وإنزاله مفرقة. ففي الملأ الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والأحزاب. قال سبحانه: والذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فيخبر الله عز وجل عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم في أسوأ الحالات وأقبح الصفات، فقال: الذين يساقون يوم القيامة مسحوبين على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا، لأن مكانهم جهنم عياذا بالله تعالى، وأبعد طريقا عن الحق لأن طريقهم طريق الكفار والضلال. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ كيف يمشي على وجهه؟ فقال رسول الله صلى الله وسلامه عليه: إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، نسأل الله السلام. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. أي ولقد أعطينا موسى التوراة وصيرنا معه أخاه هارون رسولا ليكون له معينا، فالوزير هو المعين. فقلنا: اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. أي فقلنا لهما، أي لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بآياتنا، فامتثل أمرنا وذهب إليهم فدعواهم إلى توحيد الله فكذبوهما فدمرناهم تدميرا، أي فأهلكناهم إهلاكا شديدا. وكذلك فعل الله عز وجل بكل أمة كذبت رسولها، أهلكهم الله تبارك وتعالى. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. أي وقوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحا صلوات الله وسلامه عليه أهلكناهم بالغرق في البحر، وصيرنا إهلاكهم دلالة على قدرتنا على استئصال الظالمين، وأعددنا للظالمين يوم القيامة عذابا موجعا. فهكذا كانت مصائر الأمم الذين كذبوا رسلهم. وهنا لفتة لطيفة في قول الله عز وجل: وقوم نوح لما كذبوا الرسل. فنوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله عز وجل، وقوم نوح لم يكذبوا إلا نوحا، ولكنهم لما كذبوا رسولهم نوح عليه السلام، فدل ذلك على أنه لو جاءهم أي رسول بما جاءهم به نوح من التوحيد لكذبوه. فأخبر الله عز وجل أنهم كذبوا كل الرسل لأن من كذب رسولا واحدا فهو كمن كذب كل الرسل، لأن دعوتهم واحدة، فمن كذب بدعوة رسول فكأنه كذب بدعوة جميع الأنبياء، لأن دعوة النبي كلها إيش؟ واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، أي وأهلكنا عادا قوم هود وثمودا قوم صالح. طيب وأصحاب الرس، اختلف المفسرون في أصحاب الرس، والذي اختاره الإمام ابن جرير أن الرس هو البئر، فأصحاب الرس هم أصحاب البئر، وذكر أنهم لا يعلم في القرآن قصة قوم في بئر مع بئر إلا أصحاب الإيه؟ أصحاب الأخدود الذين حفروا للمؤمنين بئرا فأحرقوهم فيها، كما أخبر الله عز وجل في سورة البروج: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. فهؤلاء الذين آمنوا خد لهم الكفار أخاديدا وأحرقوهم فيها، فأخبر الله عز وجل أنه أهلك هؤلاء الذين قتلوا أولياءه وعباده المؤمنين. وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، أي وأهلكنا عادا قوم هود وثمودا قوم صالح، وأهلكنا أصحاب البئر، وأهلكنا أمما كثيرة بين هؤلاء الثلاث. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وكلا ضربنا له الأمثال، أي بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة، يعني كل قوم الله عز وجل أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم يعني الوحي تبيينا وأزال شبهاتهم ويعني أزاح عنهم كل العلل وبين لهم كل البيان حتى يؤمنوا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن آمن فلنفسه ومن أساء فعليه. وكلا تبرنا تتبيرا، أي وكلا أهلكنا إهلاكا، كقول الله عز وجل: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. فقوله سبحانه وتعالى: وقرونا بين ذلك كثير، أي وأمما، لأن القرن هو الأمة من الناس، كما قال الله عز وجل: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا، أي وكل من هؤلاء المهلكين أي ولقد أتى المكذبون من قومك، يعني من قريش، في ذهابهم إلى الشام إلى قرية قوم لوط التي أمطرت بالحجارة عقابا لها على فعل الفاحشة، ليعتبروا أفعموا عن هذه القرية فلم يكونوا يشاهدونها، لا بل كانوا لا يتوقعون بعثا يحاسبون بعده. فالله عز وجل يذكر هؤلاء المشركين الذي كذبوا رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحانه: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر سوء، وهم ذاهبون إلى الشام مروا على قرية سدوم، على قرية قوم لوط الذين كانوا يأتون الذكران من العالمين ويأتون الفواحش، فأرسل الله عز وجل عليهم عذابا عظيما، فأمر جبريل عليه السلام أن يرفع قرى قوم لوط بطرف جناحه إلى السماء، حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم وصياح ذياكتهم، ثم قلبها الله عز وجل رأسا على عقب فجعل عاليها سافلها. ولم يكتفي سبحانه وتعالى بذلك، بل أمطرها عليهم نارا تلظى، وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أفلا يعتبر هؤلاء يعني كل لما المشركين يعادوا عليهم ويتذكروا أن الله عز وجل إنما أهلك قوم لوط لما كذبوا لوطا فأنتم يا معشر قريش لستم بأفضل منهم، فمن كذب رسولنا أهلكناه فاعتبروا، كما قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ولكن العبرة في أن المشركين لم يكونوا يؤمنون بالبعث والحشر والنشر والجزاء يوم القيامة، فلذلك لم يعتبروا، وهذا حال كل من كذب بالبعث، كل من كذب بيوم القيامة مهما حصل أمامه من العبر لن يعتبر ولن يتعه، مهما ذكرته ومهما ذكرت له من المواعظ لن يتأثر. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بيوم القيامة، فالذي لا يؤمن بالقيامة لن يعتبر ولن يتعظ. يبقى أهم حاجة في الاتعاظ والتذكر إيه؟ الإيمان بالدار الآخرة. لو أنت عارف أن في دار آخرة وأنك سوف تبعث وسوف تحاسب ثم تعتبر وتخاف، أما اللي ما فيش عنده تذكر للآخرة ويفضل عايش يعني الدنيا آماله ويعني محط أماله ومنتهى أهدافه فلن يتذكر ولن يتعظ. فلا حياة للقلب إلا إذا ترحل من هذه الدنيا ونزل بفناء الآخرة، فإنه حينئذ يتذكر ويتعظ. أما إذا لم يكن له نظر إلى ما بعد الدنيا فإنه لن يزال في حبس وفي ضيق من شهواته وشبهاته، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأوه، كما قال الله عز وجل وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني يعيبون النبي عليه الصلاة والسلام ويتنقصونه قبحهم الله. أخبر الله عز وجل عن ذلك فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني أنت لست أول رسول استهزئ به، فاصبر واحتمل. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. يعني هؤلاء الكفار يقولون إيش؟ لقد أوشك أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا، يعني كاد محمد أن يصرفنا عن عبادة الآلهة والأصنام لولا أن صبرنا عليها، يعني لولا أن تجلدنا وأخذنا بالعزيمة وصبرنا على عبادتها لصرفنا عنها بحججه وبراهينه. قال الله مهددا لهم ومتواعدا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، أي وسوف يعلمون حين يعاينون العذاب في قبورهم ويوم القيامة من أضل طريقا أهم أم هو، وسيعلمون أيهم الأضل. وهنا ملحظ لطيف، وهو أن هؤلاء الكفار ما الذي لم يصرفهم عن آلهتهم؟ صبرهم على الباطل وتجلدهم عليه، وهكذا أهل الباطل تجد عندهم جلد وصبر واحتمال. تمام؟ تلاقي مثلا بعض أصحاب الطرق البدعية الذين يرقصون على ذكر الله عز وجل يرقصون رقصا يعني شديدا وهم على باطل وعلى بدعة ويتصبرون، وأحدنا قد لا يستطيع أن يصلي 4 ركعات أو 6 ركعات قيام ليل. تجد أهل الغناء والفسق والفجور يقيمون الحفلات وينفقون عليها إنفاقا كبيرا ويتصبرون في القيام وقوفا ورقصا أمام الناس بالساعات الطوال، وأحدنا قد يتعب لو قام يخطب في الناس نصف ساعة. ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجبت من جلد الفاجر وعاجز الثقة. عجبت من جلد الفاجر، من جلد الفاجر وعجز الثقة. ترى إنسان صاحب الحق يعني كسلان وهبطان وتعبان مش قادر يقرأ جزئين على بعضه، أما تجد المبطل الفاجر يتصبر على أنه يخرج مسلسل أو مسرحية أو أغنية ويتدرب على ذلك الأيام بل الشهور الطوال على أن يخرج الباطل. فكذلك يجب على أهل الحق أن يتجلدوا وأن يتصبروا على الحق الذي معهم، ولا يكون أهل الباطل خيرا منهم. فانظر إلى هؤلاء المشركين كيف ماذا قالوا. قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، كان شوية كده وخلاص يعني يصرفنا عن عبادة هذه الأصنام لولا أن تجلدنا وصبرنا وتمسكنا بعبادتها. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أي أرأيت أيها الرسول من جعل من هواه إلها فأطاعه أفأنت تكون عليه حفيظا ترده للإيمان وتمنعه من الكفر؟ هذا الذي يتبع هواه وكأنه ربه مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه. صاحب الهوى هذا كلما استحسن شيئا اتبعه، استحسن أن يعبد إلها من طين عبده، فإذا عنا له أنه لا يسحق لبده يعبد إلها من عجوة، إذا جاع أكله يعبد إلها من حجر، وهكذا صاحب الهوى يركب هواه ويتوجه به حيثما توجه. كما قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولذلك قال الله هاهنا أفأنت تكون عليه وكيلة. قال ابن عباس كان رجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول، وهكذا صاحب الهوى. فهل الهوى يكون إلها من دون الله؟ نعم، سن اللي بتجع مزاجه وشهوته ويمشي وراءها حيث ما توجهت به هذا عبد لهواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ بل أتحسب أيها الرسول أن أكثر الذين تدعوهم إلى توحيد الله وطاعته يسمعون سماع قبول أو يعقلون الحجج والبراهين؟ ليسوا إلا مثل الأنعام في السماع والتعقل والفهم، بل هم أضل طريقا من الأنعام. يعني هؤلاء لا يسمعون سماع قبول. يعني سماع القبول ده يا شباب أنك تسمع وتبتغي الحق وتريد أن تهتدي، فتسمع لتتعلم، تسمع لتفهم، تسمع لتعقل، بخلاف من يسمع وهو مصر على الكذب وهو مصر على الإعراض وهو يعني عازم على الكفر بالله، فمهما سمع لن يفهم ولن يستفيد ولن يهتدي. فهؤلاء أضل حالا من الحيوان، لأن هذه الحيوانات ما خلقت لأجل ذلك. عفوا، فإن الحيوانات تعقل ما خلقت له، وهؤلاء خلقوا لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. منها هنا شرع الله تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة. الله عز وجل يبين دلائل قدرته وأدلة وجوده سبحانه وتعالى، فقال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، أي ألم تر أيها الرسول إلى آثار خلق الله حين بسط الظل على وجه الأرض، ولو شاء أن يجعله ساكنا لا يتحرك لجعله كذلك، ثم صيرنا الشمس دلالة عليه يطول بها ويقصر. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ مده من أين إلى أين؟ ها؟ من ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. بدأ ظل ولا مش ظل؟ ظل. من طلوع الفجر إلى طلوع الإيه؟ هذا ظل ممدود. ولو شاء لجعله ساكنا. لو أراد الله عز وجل أن يبقي النهار نهارا دائما لأبقاه، ولو أراد أن يبقي ليلة ليلا دائما لأبقاه، كما قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. وهذا من رحمة الله عز وجل أن جعل ليلا ونهارا وظلا وشمسا. قال سبحانه وتعالى: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. يعني لولا أن الشمس تطلع على الظل لما عرف. أنت تعرف أن الظل إزاي؟ لما الشمس تأتي تعرف أن ده شمس ده إيه؟ لكن لو ما فيش شمس أصلا ما تعرفش الظل من الشمس ولا الظل من الضياء أو الحر، لأن الضد لا يعرف إلا بضده. كيف تعرف الطويل إلا إذا رأيت القصير؟ كيف تعرف السمين؟ كيف تعرف النحيف إلا إذا رأيت السمين؟ كيف تشعر؟ كيف تعرف نعمة الشبع إلا إذا ذقت مرارة الجوع؟ فإن الأشياء لا تعرف إلا بضدها. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. يعني إيش؟ يعني ثم قبضنا الظل بالنقص يتدرج شيئا فشيئا قبضا قليلا حسب ارتفاع الشمس، فيبدأ الظل يتناقص شيئا فشيئا سريعا سهلا حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة وقد أظلت الشمس ما فوقه. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا أي قليلا قليلا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. أي والله هو الذي صير لكم الليل بمنزلة لباس يستركم ويستر الأشياء. الليل يستر الأشياء يغطيها. أذكر آية تدل على هذا: وكذلك قوله والليل إذا يغشى، يعني يستر الأرض والكون بظلامه. وقال سبحانه: والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها نار ذجلة والليل إذا يغشى. فقال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الليل لباسا يعني يستركم يغطيكم ويستر الأشياء، والنوم سباتا أي وهو الذي صير لكم النوم راحة تستريحون به من أشغالكم. فجعل الله عز وجل النوم قطعا للحركة لراحة الأبدان، فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش، فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات فاستراحت، فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا. وجعلنا النهار نشورا أي ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم. وهذا من رحمة الله عز وجل أن جعل الليل بعد النهار إيه؟ لباسا. تخيل لو ما فيش ليل كل نهار، الناس كان يعني يموت على طول، يتجنوا يعني. كيف ما فيش نوم؟ انت تخيل كده لو وصلت شغلا ليوما كاملا بليلته تشعر ان عقلك يكاد ان ينفجر، وانك لا تعي ما تقول ولا تعي ما تسمع ولا تعي ما ترى. هذا من رحمة الله عز وجل، كما قال سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا من دلائل قدرة الله عز وجل. كذلك يقول سبحانه وتعالى: ولقد وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهذا من قدرة الله عز وجل التامة وسلطانه العظيم، وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات، يعني المبشرات بإيه؟ بمجيء السحابي بعدها. والرياح أنواع، في صفات كثيرة من التسخير، يعني الرياح أنواع كثيرة، فمنها ما يثير السحاب، ومنها ما يحمله، ومنها ما يسوقه، ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشرة، ومنها ما يكون قبل ذلك يقم الأرض، ومنها ما يلقح السحاب ليمطر. ولهذا قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالرياح تأتي بمبشرة بنزول المطر الذي هو من رحمة الله عز وجل بعباده. وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي طاهرا يتطهرون به. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فأنزل الله عز وجل هذا الماء الطهور نتطهر به ويحيي به بلدة ميتة، أي لنحيي بذلك الماء النازل أرضا قاحلة لا نبات فيها. فلما ينزل الماء يكون حياة لهذه الأرض بإنباتها بأنواع النبات وبث الخضرة فيها، ولنسقي بذلك الماء مما خلقنا أنعاما وأناسيا أي وبشرا كثيرا. هذا الماء ينزل من السماء ففيه حياة الإنسان والحيوان وجميع الأمم، كما قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلما ينزل المطر على الأرض الميتة فتحيا، كما قال الله عز وجل من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذا من رحمة الله عز وجل انزل هذا المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه وسقنا السحاب فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى فأمطرتها وكفتها فجعلتها غدقة والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القطع. يبقى الله عز وجل يقول عن المطر ولقد صرفناه بينهم، يعني المطر ربنا عز وجل وزعهم، فينزل المطر على هذه القرية ولا ينزل على القرية الأخرى، مع أنه مر عليها لكن ينزل هنا ولا ينزل هنا، ينزل على هؤلاء لأنهم أهل طاعة ويمنع من هؤلاء لأنهم أهل معصية. فهل تذكروا؟ هل اعتبروا؟ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، ففرق الله عز وجل نزول المطر من مكان إلى مكان يتذكر الناس ويعتبروا. لماذا نزل على هؤلاء؟ لماذا قل المطر في بلادنا؟ لماذا امتنع المطر هذا العام؟ فنرجع ونتذكر ونتعظ، لعله انقطع بذنوبنا، لعله انقطع بسبب معاصينا، لعله قل بسبب كذا. ولذلك يقول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ليس عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه كيف يشاء. ثم قرأ هذه الآية ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فأبى أكثر الناس إلا كفر، أي ليذكروا بإحياء الله الأرض. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات، أو ليذكروا من منع القطر أنما أصابه ذلك بذنب أصابه فيقلع عما هو فيه. يبقى في نزول المطر على مكان دون مكان فيه فائدتان. الفائدة الأولى التذكر والاتعاظ، وأن الإنسان يتدبر لماذا نزل المطر على هؤلاء ولم ينزل علينا، لعله بذنب أصبناه فنرجع ونتوب. الفائدة الثانية أن الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى كما في آية الشورى: ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها، فالذي أحيا هذه الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأجساد التي صارت ترابا بعد موتها. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يعني ينزل عليهم المطر ومع ذلك ينسبون هذا المطر إلى النجوم، وأن النجوم أو الأبراج هي التي أنزلت هذه الأمطار، فهذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي فأبى معظم الناس إلا كفورا بالحق وتنكرا له. لذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه على أثر سماء، يعني على أثر مطر أصابتهم من الليل: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى الإيمان أن تنسب الفضل إلى الله عز وجل، لكن يأتيك المطر من السماء ثم تنسبه إلى الكواكب. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال سبحانه: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي ولو شاء الله عز وجل لأرسل في كل قرية رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولكن من فضل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جعله رسولا إلى كافة الناس، وذلك ليرفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم ودرجته، فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام هو أكثر الأنبياء تبعا، فلذلك أجره على قدر متبعيه عليه الصلاة والسلام. فمن فضل الله عز وجل أن جعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلى الناس ليكثر ثوابه ولترتفع درجته صلى الله عليه وسلم. والسؤال الآن: أذكر لنا آية تدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الآية الأولى. الثانية: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الآية الثالثة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. الآية الرابعة: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم.
ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده.
تمام، إن لكل الفئات. طيب الآية السادسة: فين العموم هنا؟ لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد وصلته الرسالة. طيب ومن الأحاديث؟ كان النبي يبعث لقومية خاصة وبعثه للناس عامة. فكل هذا يدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين، أي فلا تطع الكافرين في ترك شيء مما أرسلت به، بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به. وجاهدهم به بإيه؟ بالقرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي لا تبقي من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته. ولو رأيت منهم من التكذيب والجراءة ما رأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك، ولا تيأس من هدايتهم، ولا تترك إبلاغك لأهوائهم. يبقى الإنسان مهما رأى من إعراض الناس يبذل جهده ويستفرغ ما وسع. يعني الناس مش عايزة تسمع، انت مش دعوة، حضر الخطبة كويس جدا وتفنن في أساليب الوعظ والخطاب، ويعني أكثر أنت من تثقيف نفسك وتعليمها وتدريبها على الدعوة إلى الله عز وجل، وادعو الناس ليلا ونهارا في الخطب والدروس والمحاضرات والمناظرات والمناقشات والدعوة الجماعية والدعوة الفردية والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتنوع لهم الأساليب مرة بالترغيب ومرة بالترهيب ومرة بالسؤال ومرة بالمناقشة ومرة بالحوار. ابذل كل ما عندك. استجاب الناس أو لم يستجب، وجاهدهم به جهادا كبير، وادعوهم على شتى الوسائل وشتى الأماكن وفي جميع الأزمان وفي جميع، تلك في العربية تدعو لله، تلك في الأتوبيس تدعو لله، تكون في المصنع في في أرضك، في مزرعتك، في بيتك، في الشارع، في كل مكان ادعو الله عز وجل، وجاهدوا به جهادا. ادعوا الصغار والكبار، كل الناس جماعات وفردانا، ادعو، ابذل كل ما عندك، ابذل جهدك في دعوة الناس إلى الحق، ولا يثنيك إعراضهم، ولا يثنيك تكذيبهم، ولا يثنيك عدم استجابتهم أو حسن تلقيهم، لا يهمك هذا، وما على رسولي إلا البلاغ. لكن بعض الناس إذا رأى إقبالا من الناس تشجع، فإذا رأى إعراضا عنهم أعرض، فإذا رأى إعراضا منهم أعرض وتباطأ وتكاسل. الناس مش هتسمع، نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ وجاهدهم به جهادا كبيرة. فكلما تتذكر أو تشوف الناس كده نايمين، لا، جاهدهم أنت. لكن بعض الناس مثلا يذهب لمسجد صغير يخطب فيه أو يقول في درس، فما يحظ كويس، لكن أنا هم 10 أنفار، مش هو أي كلام وخلاص. طب بعد ذلك لمسجد كبير فيه 2000، لا، يقعد يحضر قبلها بأسبوعين. لا يا أخي، الذي تحضره ل100,000 حضره ل10. أتقن مادتك وأحسن أسلوبك، أنت تحتاج إلى جهد، لأن أنت تبذل ما عليك، وأما الهداية على الله عز وجل. لكن لا تتكاسل ولا تتوانى في عملك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا. يعني من رحمة الله عز وجل ودلائل قدرته أنه هو سبحانه الذي خلط ماء البحرين، خلط العذب منهما بالمالح، وصير بينهما حاجزا وسترا ساترا يمنعهما من التمازج. خلق الله عز وجل المائين، الحلو والمالح، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار، وهذا هو البحر الحلو، الفرات، العذب، الزلال، وهذا ملح أجاج. والله سبحانه وتعالى إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه. فالبحر العذب هو الذي هو هذا السالح بين الناس، فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. يبقى جعل الله في كل أرض ماء عذبا، نهرا أو عينا أو بحرا، ليه؟ لينتفع الناس به، وهذا ملح أجاج، فجعل الله العذب لينتفع به الناس. والمالح مالح مر زعاق لا يستساغ، وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب، كالبحر المحيط وما يتصل به من الزقاق، وبحر القلزم، وبحر اليمن، وبحر البصرة، وبحر فارس، وبحر الصين والهند، وبحر الروم، وبحر الخزر، وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري ولكن تتموج وتضطرب وتغترم في زمن الشداء وشدة الرياح، ومنها ما فيه مد وجزر، ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض، فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى، فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في النقص. فأجر الله سبحانه وتعالى وله القدرة التامة العادة بذلك. فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء. البحار المالحة إيه؟ جعلها ساكنة لئلا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك، ولئلا تجوي الأرض بما يموت فيها من الحيوان. ولما كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة. يبقى الأفضل سمك البحر المالح أم العذب يا شيخ محمد وانت رجل صياد؟ المالح. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر أنا أتوضأ به، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي برزخا حاجزا وهو اليبس من الأرض، وحجرا محجورا أي مانع أن يصل أحدهما إلى الآخر، كما قال الله عز وجل مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان. قال سبحانه وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، أي وهو الذي خلق من مني الرجل والمرأة بشرا، ومن خلق البشر أنشأ علاقة القرابة وعلاقة المصاهرة، وكان ربك أيها الرسول قديرا لا يعجزه شيء، ومن قدرته خلق الإنسان من مني الذكر والمرأة. فهذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق بشرا من هذا الماء المهين الحقير، وكان ربك قديرا، ويدل على أن عبادته الحق وعبادة غيره هي الباطلة. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأنت في ابتداء أمرك، أنت لما ولدت أصبحت صاحب نسب، أنت ولد أبيك، ثم لما تكبر وتتزوج أصبحت هناك مصاهرة، أصبحت هناك مصاهرة، فيصير لك أصهار وأختان أولاد أخوات زوجة وقرابات، وكل ذلك سواء النسب علاقة النسب أو علاقة المصاهرة كلها من ماء مهين. فإذا هذه المصاهرة وهذه الأنساب كلها أصل هذا الماء، فهذا ما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى أن خلق هؤلاء البشر جميعا من هذا الماء المهين. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. يخبر الله تبارك وتعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك لهم نفعا ولا ضرا، بل بلا دليل قادهم إلى ذلك ولا حجة أدتهم إليه، بل بمجرد الأهواء والتشهي. هؤلاء المشركون عبدوا هذه الأصنام بأهوائهم وآرائهم، لا هناك حجة قادتهم لذلك إلا التقليد الأعمى للآباء. ولهذا قال الله عز وجل وكان الكافر على ربه ظهير، أي وكان الكافر عونا في سبيل الشيطان على حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، كما قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه. إلى معنى الآية إجمالا ويعبد الكفار من دون الله أصناما لا تنفعهم إن أطاعوها ولا تضرهم إن عصوها، وكان الكافر تابعا للشيطان على ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيات من الفوائد العظيمة أن انحطاط الكافر فيها انحطاط الكافر إلى مستوى دون مستوى الحيوان بسبب كفره بالله، فلا يسمع ولا ينتفع ولا يعرف ما الذي خلق له. ظاهرة الظل آية من آيات الله الدالة على قدرته سبحانه وتعالى. تنويع الحجج والبراهين أسلوب تربوي ناجح. ففي هذه الصفحة عرض الله عدة دلائل على قدرته سبحانه وتعالى وأنه الأحق بالعبادة. ما هي الآيات التي عرضها الله عز وجل بيانا على قدرته في هذه الصفحة؟ أذكر آية كونية
ولو شاء الله لمد الظل
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ساكن. يبقى الظل آية من آيات الله. وآية ثانية شيخ محمد
الذي جعل لكم الليل لباسا الذي تستريحوا فيه النهار معاشا لتنتشروا
نعم آية الليل والنهار. وكمان الرياح، طبعا الرياح لها ايه انواع كثيره من ما يصرف الرياح ويهيئ لينزل المطر. تمام، حسب ما كفايتها وبحسب طاعة أهلها. هذا آية من آيات الله عز وجل. خلق الماء منه المالح ومنه العذب. العذب اللي يستفيد به الناس، وكذلك المالح هواؤه طيب وميتته طيب إلى غير ذلك.
وهو الذي خلق من الماء
خلق الإنسان، هذا أعظم مخلوق. ويعني من هذا الماء المهين الحقير، وجعله ينتشر فمنه الأنساب والأصهار. فنحن كذلك في دعوتنا مع الناس نحتاج إلى ذكر أدلة قدرة الله عز وجل وأدلة براهينه التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته التامة. فهذا مما يقذف عظمة الله وجلاله في القلوب لتخشاه وتهابه وتخافه جل وعز. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أيوة، ما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا من أطاع الله بالإيمان والعمل الصالح، ومنذرا من أعصاه بالكفر والعصيان. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرسله الله مسيطرا على الخلق. فالهداية ليست هداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا جعله الله ملكا ولا عنده خزائن الأشياء، وإنما أرسله مبشرا يبشر من أطاع الله عز وجل بالجنة، ونذيرا ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. وذلك مستلزم لتبيين ما به البشارة وما تحصل به النذارة من الأوامر والنواهي. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. أي قل يا أيها الرسول لا أسألكم على تبليغ رسالة من أجر إلا من شاء منكم أن يتخذ طريقا إلى مرضات الله بالإنفاق فليفعل. يعني أنا لا أجبركم على دفع أموال، أنا أدعوكم لطلب مال، أنا أدعوكم لأكون رئيسا عليكم، أنا أدعوكم لأكون ملكا عليكم، أنا أدعوكم طلبا منكم أو أطلب منكم مالا. لا، إن كنت أنت خايف تؤمن لا تدفع فلوس، أنا مش عايز منك فلوس، أنت إنما تؤمن لأجل نفسك. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. لكن إن أردت أن تعطي من تنفق في سبيل الله عز وجل، تنفق على المحتاجين، فافعل، فهذا باختيارك أنت. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي إلا من شاء أن ينفق نفقة في مرضات ربه وسبيله. فهذا وإن رغبتكم فيه فلست أجبركم عليه، وليس أيضا أجرا لي عليكم، وإنما هو راجع لمصلحتكم وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم. فأنت تنفق في سبيل الله، أنا كرسول أو أنا كداعي هل سأنتفع بها؟ هل سأخذها لي؟ هل أنا أجبرك عليها؟ وهكذا. وهذه سبيل، وهذا طريق الأنبياء، أنهم يدعون الله عز وجل الناس ولا يبتغون أجرا من وراء ذلك، لا مالا ولا شهرة ولا منصبا ولا زعامة ولا نحوها، إنما همهم أن يؤمن الناس بالله عز وجل، وأن يخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ورحابتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه مهمة الدعاء إلى الله عز وجل في القديم والحديث. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أي وتوكل أيها الرسول في جميع أمورك على الله الحي الباقي الذي لا يموت أبدا، ونزهه مثنيا عليه سبحانه، وكفى به بذنوب عباده خبيرا لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها. وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني في أمورك كلها كن متوكلا على الله الحي الذي لا يموت أبدا. طيب ما هو التوكل من يعرف التوكل؟ على طول كده؟ نعم. يبقى أن تفوض أمورك إلى الله عز وجل، تعتمد فيها على الله، وإنما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتجعل ملجأك إليه سبحانه وتعالى وتفزع إليه، فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك مع الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى. وسبح بحمده، فيقرن بين حمده وتسبيحه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أي أخلص له العبادة والتوكل. فقرن الله هنا التوكل بالإيه؟ بالعبادة. وأنا سألت امبارح سؤال على المجموعة إن التوكل مقرون بالعبادة في القرآن في سبعة إيه؟ في سبعة مواضع، منها هذا الموضع وسبح بحمده، فهذا يدل على أنه لا عبادة إلا بالتوكل، لا عبادة إلا بالاستعانة بالله عز وجل. فالاستعانة أحد أفراد العبادة وهي من أهمها، ولذلك أفرضها الله بالذكر في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة من العبادة، ومع ذلك أفرض الله بالذكر لأهميتها، لأنه لا عون لك على عبادة الله إلا بعد معونة الله تبارك وتعالى، فاعبده وتوكل عليه وكفى به. قال سبحانه وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أي لعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، أي الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي ثم على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله وهو الرحمن، فاسأل أيها الرسول به خبيرا، وهو الله الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. يبقى قوله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام، فالله عز وجل خلق السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن، فاستوى على العرش أي على وارتفع علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، يدبر الأمر ويقضي الحق وهو خير الفاصلين. فاسأل به خبيرا، أي استعلم عنه من هو خبير به عالم به، فاتبعه واقتدي به. وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما قاله فهو حق، وما أخبر به فهو صدق، وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه، فما يوافق أقواله وأفعاله فهو الحق، وما يخالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان. قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فاسأل به خبيرا. ونقف إلى هذه الآية، نأخذ فاصلا ثم نرجع نواصل بعد ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي محمد.